الأسوقة والأدوار.
وصل اليوم إلى أكثر من مليار. نحن أيها الأحبة الكرام ماذا بذلنا لأجل نصف هؤلاء وتوجيههم وردهم للحق الذي ينبغي نحن أن ندعو الناس إليه؟ قالوا والله إن دينك خير من ديننا، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا تكلمنا في حلقات ماضية عن السعادة، وبينا أن الله جل وعلا إنما جعل السعادة لمن أطاعه، كما بين الله تعالى ذلك في كتابه، وبين جل وعلا أن انشراح الصدر إنما يكون للمؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. وقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. فجعل الله تعالى من أعظم ما يمن به على عباده أن يشرح الله تعالى لهم صدورهم وييسر لهم أمورهم، وأن يرفع الله تعالى بذلك قدرهم ويضع عنهم وزرهم. وبعض الناس يتطلب السعادة في معصية الله تعالى، فيظن أن العاصي هو الذي يكون سعيدا، يتطلبها في شرب خمر أو معاطرة فاحشة أو وقوع في ضلال من أنواع الضلال إلى غير ذلك. أحيانا أيها الأحبة يبتلي الله عز وجل بعض العباد بأمراض ترجعهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال: وربما صحت الأجساد بالعلل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أراد لعبد خيرا أصاب منه. لعلي في هذه الحلقة أقف معكم على بلاء قد شهدته والله بنفسي وقد عايشت فصوله شيئا فشيئا. في يوم من الأيام اتصل بي أحد الشباب ممن درستهم في الكلية، اتصل بي قال: يا شيخ. قلت: ما تريد؟ قال: يا شيخ أنا أريدك أن تزورني في البيت بعدما تخرج. قلت له: طيب لماذا لا تزورني أنت؟ أنت لعلك أكثر فراغا مني. قال: أنا ما أستطيع أن أزورك، زورني أنت. ثم وصف لي طريق منزله، ذهبت إليه تركت عليه الباب، فتح أخوه الصغير. قلت له: أين فلان؟ قال: فلان موجود في غرفة الجلوس، ادخل إليه. قلت: طيب لماذا لا يخرج إليه؟ قال: لا يستطيع. فدخلت فإذا صاحبي الذي كان لا يستطيع أن يدخل مع الباب من كبر جسمه ونضارة وجهه، وهو من أرفع العوائل وقد آتاه الله من المال ما آتاه، إذا هو أيها الإخوة والأخوات كأنما هو مسواة قد لبس ثوبا وضع على سرير، بجانبه عكاز لأجل أن يمشي، وبجانبه أيضا جهاز يلبس في الرجل لأجل المشي ودواء من الأدوية. حقيقة لما رأيته فشعت، أقبل يريد أن يسلم علي، أخذ يتمسك بالجدار والكرسي وبالسرير فلم يستطع، فسلمت عليه وهو في مكانه. جلست قلت له: يا فلان، أنت قد آتاك الله عز وجل ما آتاك، أنت كنت أيام دراستك تسابق الريح من قوة جسدك ومن نضارة وجهك، فما الذي أصابك بمثل هذا المصاب؟ قال: اجلس وانا اعطيك قصه. قلت له: ها. فخفض راسه قليلا ثم رفعه الي ثم قال: انا يا شيخ تخرجت من الكليه. قال: ثم اصابني ما يصيب الشباب عاده من الزهو بعد تخرجهم. قال: ومضت علي الايام سريعه وانا افكر في حياتي، اتزوج، ابني منزلا، اشتري سياره، افعل كذا وكذا. قال: ثم بدا يصيبني صداع يسير في الراس، فاخذت اكل المسكنات لاجله. قال: مضت الايام، بدأ هذا الصداع يزداد شدة، ثم بدأ يصيبني معه ضعف في البصر. قال: ذهبت الى احد الاطباء، الى احد المستشفيات، دخلت عليهم، قلت لهم: انا مصاب بصداع شديد وبضعف في البصر، فانظروا ما هي المشكلة عندي. عملوا لي بعض التحاليل السريعة، ثم قال لي الطبيب: نحتاج الى اشعة مقطعية للرأس. قلت: طيب حسنا افعلوها. قال: لا، عندنا زحام، اذهب الى مستشفى خاص وافعلها ثم تعال. قال: ذهبت الى احد المستشفيات ثم رجعت اليه بالاشعة. قال: فلما نظر اليها قال: لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون، اجلس. قال: فجلست، ثم طلب لي شيئا من الشاي والماء. قال: ثم رفع سماعة الهاتف ونادى مجموعة من الاطباء الاستشاريين الكبار. قال: فاجتمع عنده مجموعة منهم. يقول: فلما بدأوا يتناقشون باللغة الإنجليزية وأنا ما أفهم ماذا يقولون، حتى أمضوا في ذلك نصف ساعة أو ساعة، ثم خرج الأول فالثاني فالثالث. قال فبقي منهم اثنان. التفت الي احدهما ثم قال يا فلان قلت ما تريد؟ قال انت كبير ما يحتاج ان نقول لك احضر ولي امرك. قلت ما هو قصدك يا دكتور؟ فقال اسمع. قلت ما تريد؟ قال انت مصاب بورم في الراس سرطان كان خاملا والان تهيج وبدا يكبر ويضغط على عروق العين من الداخل، في اي لحظه قد يزيد هذا الضغط فتتفجر عروق العين ثم تصاب بالعمى ثم تتفجر عروق الدماغ فتصاب بنزيف الدماغ وتموت. قلت يا دكتور انا تخرجت من الكلية قبل اشهر، انا ساتزوج. قال لا انا ما اريد قصة حياتك، انا اقول لك ما انت مصاب به وينبغي ان تدخل الليلة الى المستشفى وغدا ان شاء الله تعالى نقص عظم الجمجمة ثم نخرج الورم ثم نعيد العظم مرة اخرى. يقول لما قال لي عظم جمجمة وورم وعملية خفت. قلت لا والله لا تعمل لي شيء. قال ثم خرجت من عنده بالقوة. فلما خرجت تحيرت اين اذهب، اذهب الى بيتنا ام اذهب الى صيدلية واخذ مسكنا وانام والذي يكتبه الله عز وجل يحصل؟ لكنني بعد تفكير يسير ذهبت الى مستشفى اخر ودخلت عليهم. دخلت على الطبيب قلت يا دكتور انا مصاب بصداع في الرأس وضعف في النظر، انظر ما هي المشكلة عندي. قال فنظر الطبيب ثم قال نحتاج الى بعض الاشعة، عملوا لي بعض الاشعة والتحليلات، ثم قال نحتاج الى اشعة مقطعية للرأس. قلت له الاشعة قريبة السيارة معي. قال نزلت ثم احضرت الاوراق له، فلما رآها اصابه ما اصاب صاحبه الاول من الذهول، ثم قال تفضل اجلس. قال فجلست ثم نادى مجموعة من الاطباء كصاحبه الاول. قال ثم التفت الي بعدما تناقشوا مع بعضهم البعض وانا اذكر الله واسبح واعلم انه لن يقع لي الا ما كتب الله تعالى. قال ثم التفت الي احدهم ثم قال لي يا فلان قلت نعم ما تريد؟ قال انت مصاب بورم في الرأس يضغط على عروق العين تتفجر عروق العين تصاب بالعمى ثم تتفجر عروق الدماغ ثم بعد ذلك تموت. قال فلما قال لي تموت خفضت رأسي ثم رفعته وقلت لا حول ولا قوة الا بالله، اموت هكذا فجأة اموت؟ لكن يا دكتور، قال علمون اليوم لا بد ان تدخل الى المستشفى ونعمل لك العملية غدا بعيد، قد لا تعيش الغد اليوم. قال قلت له حسنا اعطني شماعة الهاتف. اخذت شماعة الهاتف اتصلت على والدي وقلت له انا في المستشفى اود منك ان تحضر الي. جاء ابوه، ابوه عمره قد تجاوز 70 سنة وهو رجل كبير في السن وبه مجموعة من الامراض. يقول فلما جاء الي ابي قال ما الذي جاء بك الى المستشفى؟ انت ما اخبرتنا انك ستأتي، ما هي المشكلة؟ قال ثم قلت له يا ابي انت تذكر انه يصيبني صداع دائم في البيت؟ قال نعم. اراك تطلب في احيان كثيرة مسكنات. قلت حسنا لكنني يا ابي ذهبت الى المستشفى الفلاني ثم جئت الى هذا المستشفى وكلهم قد اخبروني اني مصاب بورم في الرأس. قال فلما قلت له ذلك خفض رأسه ثم جلس على الارض. قال ورم سرطان لا حول ولا قوة الا بالله، اذا نرسلك مع اخيك في امريكا، له اخ في امريكا ايها الاخوة والاخوات يعالج منذ سنة من مرض السرطان وقد رأيته بعدما رجع واتوفي، نسأل الله ان يتجاوز عنا وعنه ويغفر لنا وله الموت المسلمين. يقول فلما قلت لابي ذلك جلس وقال هذه الكلمات ثم تذكر اخي فلان الذي مات قبل 4 سنوات واخي الثاني الذي هو الان في امريكا لا يدري ما حاله وينظر الي انا. يقول فاخذ يبكي ثم التفت الى الطبيب قال يا دكتور طيب ما هو المرض؟ فاخبره به الطبيب ثم قال الطبيب لا بد الليلة ان يدخل الى المستشفى. فقال ابي لا اعطنا الاوراق ونرسله ليعالج في امريكا. يقول اخذ ابي الاوراق ثم خرجت معه ثم تمت الحجوزات بسرعة ثم سافرت سريعا الى امريكا مع احد اخواني. لما وصلنا الى امريكا مباشرة عملوا لي بعض التحليلات السريعة ثم ادخلوني الى غرفة العمليات، قصوا عظم الجمجمة من فوق ثم اخرجوه على جنب مثل الصحن الصغير الذي يوضع احيانا مع فنجان الشاي. يقول اوضعوه على جنب العظم. قال ثم اخرجوا الورم اكبر من البيضة بقليل، وضعوا الورم جانبا ثم بدأ الطبيب يعمل في العملية. قال اثناء العملية اصبت بجلطة في الدماغ. قال فلما اصبت بهذه الجلطة اضطرب الطبيب وحرك بعض الاعصاب في الدماغ خطأ فاصبت بشلل نصفي للجهة اليسرى كلها فورا. قال لما رأى الطبيب ذلك اعاد العظم الى مكانه وخيط الجلد فوقه ثم حملوني كالجنازة وادخلوني الى غرفة الانعاش. قال جلست هناك، امضيت 4 ساعات او 5 في غرفة الانعاش، فاصبت بجلطة في الرجل، اخرجوني من الانعاش، ادخلوني الى غرفة العمليات وفتحوا صدري وجعلوا لي فلترا صغيرا على احد شرايين القلب، ثم بعد ذلك خيطوا الصدر وارجعوني الى غرفة الانعاش. قال جلست فيها قرابة 5 او 6 ساعات، فاصبت بنزيف داخلي في الرئة، اخرجوني، ارجعوني الى غرفة العمليات وفتحوا صدري وعالجوا هذا النزيف، ثم اغرقوه مرة ثانية وارجعوني الى الانعاش. قال جلست في غرفة الانعاش 24 ساعة، وقد سكنت حالتي وبدأت تتحسن، فارتاح الطبيب قليلا. قال وفجأة بدأت تنطرد حالتي وبدأت ترتفع حرارتي وتنخفض ويصيبني امور عظيمة. يقول ثم لما عمل لي الطبيب بعض التحليلات وجد ان العظم الذي في داخل العملية مصاب بالتهاب، اخرجني من الانعاش، ذهب بي الى غرفة العمليات، وضعوني على السرير، خدروني تخديرا تاما، نزعوا الجلد، اخرجوا العظم وضعوه على جنب، ارجعوا الجلد مرة ثانية. سألته انا، قلت له يا فلان اين عظمك الان؟ قال عظمي عندهم يا شيخ، ساذهب اليهم بعد 6 اشهر لتركيبه مرة اخرى في رأسي. قلت له طيب والان؟ قال الان انا على هذا الحال، امشي على عفاز وافعل. ثم قال لي اريدك يا شيخ ان تقرأ علي الرقية الشرعية. ونعلم ايها الاخوة والاخوات ان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ على المريض، يضع يده احيانا على الذي يألم من جسده ثم يقرأ عليه شيئا من القرآن. قال يا شيخ اريدك ان تقرأ علي الرقية الشرعية. اقبلت عليه فوضعت يدي على رأسه، وجرت العادة انك تضع يدك على جبهته وبقية الاصابع على الرأس. والله يا اخواني واخواتي لما وضعت يدي على رأسه ما كانت تستقر على جبهته حتى دخلت اصابعي في داخل رأسه، هذا كله من غير عظم. فلم اتحمل فابعدتها وضعتها على صدره وقرأت عليه شيء من القرآن. ثم ان الله تعالى بعد ذلك من عليه بالشفاء، وهو الان والله الحمد من الصالحين، بل من الدعاة الى الله تعالى الذين اصلح الله تعالى بهم كثيرا من الناس. ايها الاحبة الكرام، انك اذا تأملت في حاله وجدت انه لا يزال شابا عمره 21 سنة تقريبا، وفي عنفوان شبابه وعائلة من اكبر العوائل، لكن ان الحوادث قد ينزلن اشحارا، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى بين الفتى مرح الخطى فرحا بما يسعى له، اذ قيل قد مرض الفتى، اذ قيل بات بليلة ما نامها، الرجل بدأ يمرض، اذ قيل اصبح بائسا لا يرتجى، اذ قيل اصبح بائسا ومعللا وموجها، اذ قيل قد مات الفتى. كم من انسان اليوم لو سألته كيف تعيش لقال لك انا والله اعيش بخير. طيب كيف طاعتك لله؟ هل تتوقع ان ينزل بك الموت اليوم او غدا؟ لقال لك لا اعوذ بالله، انا ان شاء الله الان عمري 20 سنة، بعد 5 سنوات اتخرج من الجامعة، ثم بعدها ب5 سنوات أنا اكون قد بنيت بيتا واسعا، ثم بعدها ب2 أو 3 اكون قد فعلت كذا، ثم بعدها ب4 سنوات اكون فعلت كذا. ثم يبدأ يخطط لك هذا التخطيط الطويل لمستقبله، او يعيش احلام اليقظة احيانا لعدة سنوات امامه، لكنك لو قلت له ها قد تموت فجأة قال لا اموت، طيب ماذا اعددت لآخرتي؟ هذا حال بعض الناس الذين قال الله تعالى عنهم انهم اذا جاءهم الموت بدأ بعضهم يصيح ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، اي حياة الحياة الاخرة التي هو يتقدم اليها، يا ليتني قدمت لحياتي. قال الله فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يثق وثاقه احد، لكن الاخر الذي استعد. قال جل وعلا يا ايتها النفس المطمئنة التي اطمأنت بالطاعات في الدنيا، امرها الله بالصلاة صلت، امرها بالصوم صامت، امرها بغض البصر غضت، امرها بحفظ الفرد حفظت، امرها بحفظ السمع حفظت. انظر الى هذا الذي لا تزال تتابع عليه الطاعات، يقول الله تعالى له يا ايتها النفس المطمئنة ما هو جزاؤك؟ ارجعي الى ربك راضية مرضية، مرضيا عنك عند الله تعالى راض عنك، وانت اذا راضية بما اتاك الله تعالى راضية مرضية تدخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعم ايها الاحبة الكرام، ان العبد اذا تأمل في حياته اصلا وجد ان الحوادث قد ينزلنا اشحارا، فلينزل بك الموت احيانا وانت في طائرة، او يهجم عليك هجوما وانت في فصلك، او يهجم عليك احيانا وانت في الملعب وانت في المرقص، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال يبعث احدكم على ما مات عليه. وانظر الى ذلك الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس لباس الإحرام وأخذ يلبي للملك العلام يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، ويلبي أثناء حجه. فجأة تعثرت به ناقته فسقط من عليها فانكسرت رقبته ومات وهو محرم. فقال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، الإحرام نفسه اجعلوه له كفنا، كفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا رأسه. لماذا يا رسول الله ما نطيبه؟ طيب مات، لا، لا يزال له احكام المحرم، المحرم ما يتطيب. ولا تغطوا رأسه، كذلك لأن المحرم لا يغطي رأسه. قال صلى الله عليه وسلم لا تقربوه طيبا ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، الناس يبعث بعضهم يوم القيامة جانيا، لأن أعوذ بالله مات وهو يجني، يبعث يوم القيامة سكرانا لأنه مات وهو سكران، يبعث يوم القيامة مغنيا مات وهو يغني، يبعث يوم القيامة راقصا مات وهو راقص. هذا الرجل يبعث يوم القيامة ملبيا. لماذا؟ لأنه أطاع الله عز وجل حق طاعته، وجعل الله تعالى القبول في الأرض والمحبة في السماء. لماذا؟ لأنه أقام ما بينه وبين الله تعالى وصار مستعدا دائما للقاء الله جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، قبل أن أختم ينبغي أن ننتبه جميعا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه أصحابه إلى الاستعداد للنزول والوقوف بين يدي الله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، قال فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. ها، عندك عمل صالح سوف ترى، إن كنت قد قدمت صالحا سترى صلاة وصوم وغض بصر وقيام ليل وبر والدين جهاد في سبيل الله انفاق في سبيل الله إلى غير ذلك. وينظر أسأل منه، ينظر إلى يساره فلا يرى إلا ما قدم، يرى أنواع الأعمال الصالحات. أما إن كان لم يقدم صالحا فإنه إذا نظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، سيرى أشرطة أغاني، أشرطة فيديو، تذاكر سينما، تذاكر التذاكر دخول إلى مراقص، صديقات فاجرات، وقوع في فواحش. ينظر اليسار يمكن نجد لنا صلاتين أو صومين أو آية قرأناها أو صدقتين أو نحوه، فلا يجد إلا ما قدم من الأعمال الفاسدة. قال صلى الله عليه وسلم فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. ثم قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليوقف العبد يوم القيامة بين يديه فيقول له يا عبدي ألم أصح لك في بدنك؟ يقول بلى يا ربي. قال ألم وسع لك في رزقك؟ فيقول بلى يا ربي. فيقول الله تعالى ألم أذرك ترأس وتربع، يعني ترأس على الناس وتظهر إلى الناس؟ فيقول بلى يا ربي. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ ها، أعددت إعدادا حسن للقائي؟ فيخفض رأسه ويقول لا يا ربي ما أعددت شيئا. عندها يقول الله تعالى فإني أنساك كما نسيتني. ثم مرجع عذابه، من منا ولا حبه أعوذ بالله يود أن يكون في هذا المقام بين يدي الله تعالى. أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يوفقني وإياكم جميعا إلى كل خير، ونعوذ بالله تعالى أيضا من الأمراض والأشقام ومن الأدواء والأورام، ونسأل الله تعالى أيضا أن يشفي المرضى من المسلمين وأن يجعلنا هداة مهتدين. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.